الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. الحديث 36 بعد 200. قال عن جابر بن عبد الله قال: أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منه هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وما إعراب طلحة؟ ها يا عبد الله، إعراب طلحة؟ طلحة معطوف على المضاف إليه، نعم، مجرور وعلامة جره مجرور وعلامة جره والمانع له من الصرف. نعم، والتأنيث، العالمية والتأنيث. قال: وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب فسخ الحج إلى العمرة. وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري في حديث 1651. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب حاء وقال لي خليفة. حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بهذا اللفظ الذي ذكره. هذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله. وما معنى حاء هنا؟ ما معنى حاء هنا؟ قال: حدثنا عبد الوهاب حاء وقال لي خليفة. ها يونس، ها تحويل سند، نعم. ويأتي معنى آخر، ها حاء له معنى آخر غير تحويل سند. الحديث حسن حاء، ها معنى آخر. ايش يا محمد؟ ها حدثنا، نعم. الثالث الحديث، نعم. قد يأتي بمعنى حدثنا او بمعنى الحديث او بمعنى تحويل السند. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي، يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أصحابه أهلوا بالحج، ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله. وكان علي بن أبي طالب في اليمن فقدم، ومن فقهه أحرم وعلق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة، ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة ثم يقصر ويحل التحلل الكامل. ومعنى الكامل يعني كل شيء حتى إتيان النساء يعني للمتزوجين. قال: هذا في حق من لم يسق الهدي، أما من ساقه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا بعد طوافهم وسعيهم على إحرامهم، لأنهم قرنوا بين الحج والعمرة. وقد سبق معنا الكلام على هذه الأنساك الثلاثة في أوائل كتاب الحج. قال: فقال الذين أمروا بفسخ حجهم إلى عمرة متعجبين ومستعظمين، لأنهم ما كانوا يعرفون التحلل في أيام الحج، كان أهل الجاهلية يستعظمون حصول التحلل في أيام الحج، فما كانوا يعرفون التحلل في أيام الحج. قال: كيف ننطلق إلى منى مهلين بالحج ونحن حديث عهد بجماع نسائنا؟ هذا معنى قولهم: وذكروا أحدنا يقطر، يعني أنهم حدثاء عهد بنسائهم. قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم واستعظام ذلك في نفوسهم، فطمأن أنفسهم بما هو الحق، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي الذي منعني من التحلل، ولأحللت معكم، فرضيت أنفسهم واطمأنت قلوبهم. قال: وحاضت عائشة قرب دخولهم مكة فصارت قارنة، لأن حيضها منعها من الطواف بالبيت، وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي. وقد مر معنا فيما سبق أن من صور القران إدخال العمرة على الحج إما كعائشة لحصول الحيض، وإما لضيق الوقت مثل الذي يأتي في اليوم التاسع، أو غير ذلك مما هو بمعنى الأول أو الثاني. قال: فلما طهرت وطافت بالبيت طواف حجها صار في نفسها شيء، إذ كان أغلب الصحابة ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال الحج، يعني أتوا بعمرة منفردة لأنهم تمتعوا، وأتوا بالحج منفردا بعد ذلك، وهو معنى التمتع. قال: وهي قد دخلت عمرتها في حجها، لأنها عملت عملا واحدا أغنى عن عملين، كما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن طوافك لحجك يغنيك عن حجك وعمرتك. لكنها وجدت في نفسها وأرادت زيادة الخير فطلبت العمرة بعد الحج. قال: فقالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، أنها خاصة بمن كان مثل عائشة، وليست هي لكل أحد أن يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج. قال: ما يؤخذ من الحديث، أي فوائد الحديث. قال: كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ومعه الهدي فهو أفضل وأكمل. وفي هذا خلاف، وسبق معنا أن الأفضل هو ماذا؟ التمتع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فأفضل الأنساك الثلاثة التمتع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، لما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام وهمه بفعله لولا أنه ساق الهدي. قال: ثانيا، أن ترك سوق الهدي جائز، لأن أكثر الصحابة لم يسقه، بل الصحيح أن الأفضل التمتع الذي لا يكون معه سوق الهدي كما مر معنا. وسوق الهدي جائز. قال: ويأتي تمنيه صلى الله عليه وسلم عدم سوقه الهدي، وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى، يعني في الحديث الذي بعده سيأتي في حديث ابن عباس. قال ثالثا: فقه علي رضي الله عنه، فإنه حين لم يعرف أي الأنساك أفضل علقه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يشترط بأن هذا يجوز إذا كان لا يعلم الحكم، وأما إذا علم الحكم فلا شك أن من علم الحكم فالذي يقتضيه الدليل الشرعي عمله بما علم من الحكم. مثلا رجل علم أن الأفضل بما دل عليه الدليل التمتع، فهل الأفضل أن يعلق الإحرام على غيره وهو علم بالدليل الشرعي؟ الجواب لا، لأن المنطوق مقدم على المفهوم، وهو قد بلغه المنطوق في هذا الباب. فإذا هذا ليس عام، ولكن لمن كان مثل علي رضي الله عنه ما كان يعرف ما هو الذي يفعل في مثل هذا المقام. قال رابعا جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير، وهذا كذلك نقول يجوز تعليق الإحرام بإحرام الغير إذا وجدت شبهة وجهل ما هو الذي يفعل، وأما إذا لم يجهل ذلك فلا ينبغي تعليق الإحرام على إحرام الغير، لا حاجة لذلك، بل عليه أن يجزم بإحرامه. لا يقول إنسان أنا أحرم بما أحرم به زيد من الناس، لماذا تعلق إحرامك بإحرام زيد؟ ولو كان هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل أن تحرم بما تعبدك الله به وأنت علمت ما هو الأفضل. فإن كنت سقت الهدي فإذن ستكون قارنا، وإن كنت لم تسق الهدي إذن تكون متمتعا أو مفردا. فإذن اجزم، ولا حاجة أن تعلق الإحرام على إحرام الغير، لا حاجة لذلك، حتى لا يظن ظان أن المسألة واسعة بمعنى أنه يجوز له أن يفعل ذلك مع تيسر وتوفر عمل الشيء المعلوم الحاضر. فإذا وجد المعلوم الحاضر لزم العمل به بمقتضى ما علم من الشرع. قال خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فإذا فرغوا من أعمال العمرة حلوا ليحرموا بالحج، فيقتضي الأمر فعل ما فعلوه، ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه إن شاء الله تعالى. يقول كذلك من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا، ثم أشار رحمه الله أن من فعل ذلك يؤمر بالتحلل، لكن هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ أي من لم يسوق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة، سيأتي الكلام عليه في موضعه. قال رحمه الله سادسا أن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال وبقي على إحرامه كما صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال وبقي على إحرامه، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صريحا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فما هو الذي منعه من التحلل؟ وجود الهدي، فهذا صريح. قال سابعا جواز المبالغة في الكلام لاستيضاح الحقائق وتبيين الأمور، ومراده في قول الصحابة ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فهذا الكلام فيه مبالغة، ليس واقع أن أحدهم يأتي وهو على هذا الحال، لكن المراد بهذه المبالغة التنصيص على الحرج الذي وقع في الصدور. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا حكم شرعي وهو الأفضل، ولو قدر أنه ما ساق الهدي لفعل مثل ما فعلوا عليه الصلاة والسلام. قال ثامنا تمني النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي وأنه فسخ حجه إلى عمرة منها، وهذا التمني منعه مانع وهو وجود الهدي الذي ساقه، قال: وأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب لنفسه ذلك، وفي أول الأمر استحب ماذا؟ سوق الهدي. في أول الأمر استحب سوق الهدي، وبه نعرف كذلك فائدة أخرى، وهي أنه ليس دائما كثرة العمل دليل على كثرة الأجر، ليس دائما كثرة العمل دليل على كثرة الأجر، ولا كثرة المشقة دليل على كثرة الأجر، كما ظنه طوائف من المتصوفة، فصاروا يختارون لأنفسهم دائما الأعمال الشاقة ظنا منهم أن ذلك يكسبهم أجرا كثيرا، وليس هذا بصحيح. فإن السنة دلت على أن بعض الأعمال دون غيرها في المشقة والكثرة ولكنها أكثر أجرا، مثل ماذا؟ مثل هذا الحديث: الذي يسوق الهدي يتعب، أليس كذلك؟ الجواب: بلى، يتعب، يتعب في سوقه الهدي ويبذل مشقة ومال، لأنه سينفق على هذا الهدي طول الطريق، وهو سينفق عليه، يعلفه ويشربه ويعتني به حتى يوصله إلى مكة، وليس هذا فحسب، بل يبقيه في مكة حتى يأتي وقت ذبحه فيذبحه، بينما المتمتع متى سيذبحه؟ في يوم العاشر، يذهب فيشتري ويذبح. ومع ذلك المتمتع أفضل من القارن بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة ليست بالرأي ولا بالعقل ولا بكثرة المشقة يعرف كثرة الأجر، أو كذلك بكثرة العمل يعرف الأجر الأفضل. قال رحمه الله تعالى: جواز تمني الأمور الفائتة إذا كان من مصالح الدين لأنه رغبة في الخير وندم عليه، فهو من أنواع التوبة. يعني في هذا الحديث جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين، وأخرج بقوله إذا كانت من مصالح الدين، إذا لم تكن من مصالح الدين فلا ينبغي التمني الأمور الفائتة. إذا فاتك شيء من أمر الدنيا لا تقل: لو أني فعلت كذا، فإن لو تفتح باب الشيطان، لكن قل: قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. مثلا لنقل أن إنسانا لم يسافر في سفرة مع بعض أهله ففاته خير من الدنيا، أعطي من ذهب في ذاك السفر، فلا يقول: يا حسرتاه، لو أني ذهبت لكان لي نصيب مثل بقية أهلي. لا، قل: الحمد لله، الخير فيما يختاره الله، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، ونحو ذلك. لا تتمنى الفائت، بل تحمد الله على تقديره. وأما ما كان قد فاتك من الدين فلا بأس أن تذكر نفسك به من باب الندم والتوبة، كما قال رحمه الله: فاتك نوم الليل، قيام الليل، بسبب أنك تساهلت مثلا في ضبط الساعة أو نحو ذلك، لا بأس أن تقول وتذكر نفسك بهذا من باب عدم العودة عليه والندم على هذا الذي فاتك. قال عاشرا: وهكذا كذلك المصلحة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك لأجل التعليم، ذكره لأجل التعليم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال ذلك عليه الصلاة والسلام للتعليم، ولهذا صار هذا دليلا على استحباب ماذا؟ التمتع، من كلامه عليه الصلاة والسلام. قال عاشرا: جواز فعل المناسك للحائض ما عدا الطواف بالبيت، فممنوع إما لاشتراط الطهارة في الطواف، وإما خشية تلويث المسجد. كذلك من فوائد الحديث جواز فعل المناسك للحائض ما عدا الطواف بالبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهنا استدل من استدل من أهل العلم أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن من المناسك قراءة بعض آيات القرآن، ومن المناسك الأدعية الذي فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. والذين قالوا أن الحائض لا تقرأ القرآن قال صنف منهم وطائفة أنها كذلك لا تذكر الله، والصواب خلاف ذلك، وله أدلة، وهذا الحديث دليل عليه مع أصل البراءة. قال رحمه الله: ما عدا الطواف بالبيت فممنوع. لماذا ممنوع؟ قال: إما لاشتراط الطهارة في الطواف، وإما خشية تلويث المسجد. وقد مر معنا الخلاف في اشتراط الطهارة للطواف في أوائل الكتاب، وأن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف لعدم ورود حديث صحيح صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ورد من حديث ابن عباس ليس صريح في المسألة. ومع ذلك فلا شك أن الأحوط المحافظة على الطهارة. والتعليل الثاني وجيه، أي تلويث المسجد، عدم تلويث المسجد كذلك. وعليه يحمل أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض أن يعتزلن المصلى يوم العيد، ليس لأنهن لا يجوز لهن الدخول إلى المسجد كما فهم ذلك بعض أهل العلم، فهذا ليس بصحيح، ولكن لأجل ألا يلوث مكان الصلاة، وهذا أحسن. أولا لأن المصلى ليس بمسجد، وثانيا لأنه ثبت صريحا جواز دخول الحائض إلى المسجد كما في البخاري من حديث عائشة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ناوليني الخمر من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر، أن السعي من شرطه أن يقع بعد طواف نسك، ولذا لم يصح من الحائض السعي لا لاشتراط الطهارة فيه، ولكن لأنه لا بد أن يقع بعد طواف نسك، وهو معدوم في حق الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لها أد السعي، لكن أمرها أن تؤخر الطواف، ومن تأخير الطواف تأخير السعي، ويدل عليه أنها قالت: يا رسول الله ترجعون، والخطاب للمتمتعين وللقارنين، ترجعون بحج وعمرة، ومعناه أنها ما فعلت شيء من نسك العمرة، لا الطواف ولا السعي. وهذا هو الصحيح، أن الحائض لا تفعل الطواف ولا تفعل السعي. وفي هذا إشارة كذلك إلى أن الأكمل الترتيب بين الطواف والسعي، وهو الأحوط، الترتيب بين الطواف والسعي. فمثلا سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله معناه، عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح، يقول: افعل ولا حرج. ووردت رواية: سعيت قبل أن أطوف، وقال: افعل ولا حرج. لكن هذه الرواية شاذة، ذكر العلماء أنها شاذة، فمع شذوذها هل يصح الاستدلال بالعموم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأدلة بعمومها دلت على الترتيب بين الطواف والسعي، وأن السعي بعد الطواف، فالأحوط ألا يقدم السعي على الطواف. فلو قال إنسان: أنا جئت فرأيت الطواف مزحوم والسعي فيه فراغ، هل أقدم السعي وأخر الطواف؟ نقول: لا، لا تفعل. فإن قال: كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج؟ نقول: نعم، افعل ولا حرج فيما ليس فيه ترتيب، أما الطواف والسعي ففيه ترتيب، فاحرص على هذا الترتيب، وهذا هو الأحوط والأسلم لك. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر جواز الإتيان بالعمرة. جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج ولا تسن، لأنه لم يقع من الصحابة إلا هذه المرة من عائشة، ولم ينقل عن عائشة أنها فعلتها بعد ذلك. ولو كانت العمرة المشروعة لما ولو كانت العمرة عندكم المشروعة أو مشروعة؟ ها؟ المشروعة إيش بعدها؟ ها؟ طيب، ولو كانت العمرة المشروعة لما تركوها وهم في مكة، سهلة عليهم ميسرة لهم. يعني كأنه ولو كانت العمرة المشروعة يعني على هذا الوصف، إذا لم تكن هناك هذه، ولو كانت العمرة هذه مشروعة، أو لو كانت العمرة مشروعة بدون ألف لام، ها؟ عندك بدون ألف لام، خلاص هذا أحسن. إذن احذفوا الألف واللام، يكون الصواب ولو كانت العمرة مشروعة بدون ألف لام. لماذا؟ لأن العمرة ليست مشروعة، أي الاستمرار عليها بعد الحج. والحاصل كما سبق أن هذا يفيد أن من كان مثل عائشة، أي أتى بحج فقط، فهل يجوز له أن يأتي بعمرة؟ نعم، يجوز له أن يأتي بعمرة بعد الحج، يخرج إلى أدنى الحل، التنعيم أو غير التنعيم. وأما من قد أتى بعمرة في الحج فلا يستحب له أن يأتي بعمرة بعد الحج. فكيف إذا كان يؤتى بعمرات ليس بعمرة واحدة، مثل ما يفعل بعض العامة، يقسم رأسه مثل المخططات، تعرفوا مخطط الأراضي، يجعله مخطط قطع، قطعة أرض وهنا قطعة أرض وهنا قطعة أرض، يقسم الرأس 20 قطعة، هذه العمرة الأولى، ثم العمرة الثانية، ثم العمرة الثالثة، وهكذا حتى يأتي ب20 عمرة، هذه لعمته وهذه لجدته وهذه لخالته، وهكذا يستمر ذاهب راجع ذاهب راجع ذاهب راجع، يتعبون أنفسهم بشيء ليس من السنة في شيء، بل هو أقرب إلى البدعة. والواجب على المسلم أن يتبع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أتى بعمرة في حجه فلا يشرع له أن يأتي بعمرة من مكة. إن أحب أن يأتي بعمرة يأتي بها من خارج مكة، يذهب إلى أي موضع من مواضع الإحرام بالعمرة، وبشرط أن يكون بين السفرة والسفرة ما يكون مثله قد نبت الشعر، وقدره بعض أهل العلم أن ينبت شعره بقدر حبة البر. طيب، نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، فقد أطلنا كثيرا، سامحونا. جزاكم الله خير، هذا تعويض لما فات إن شاء الله.